الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف وفقه الله: المسألة الخامسة: ما يكره فعله للمتخلي. قال: يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل، لئلا يرتد البول إليه، لئلا يرتد يعني يرجع، إذا أراد أن يقضي حاجته وهو في مكان ليس فيه حاجز ومانع يمنع من الريح، فلا يستقبل الريح، لأنه إذا استقبلها سيرجع، سيأتي الريح ويرد البول عليه فيتنجس بدنه أو تتنجس ثيابه، فلذلك لا يستقبل مهب الريح بلا حائل ولا حاجز. أما إن كان هناك حائل، جدار أو نحو ذلك، فلا بأس. قال: ويكره الكلام. قد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه، والحديث في مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، لأنه إذا رد عليه سيذكر الله، وهو في هذه الحالة ليس الموضع موضع ذكر لله، فلهذا لم يرد عليه عليه الصلاة والسلام حتى قضى بوله، كما في بعض الروايات أنه بعد أن انتهى وتيمم رد عليه السلام، رد عليه السلام. أما في حال قضاء الحاجة فلا. فأنت مثلا إذا سلم عليك أحد وأنت في مثل هذه الحال ما ترد عليه السلام، كنت تبول مثلا فجاء فسلم عليك ما ترد عليه حتى تنتهي، تنتهي من البول ثم ترد عليه السلام. وإن فعلت مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تخفف الحدث بالتيمم، فتفعل ذلك ثم ترد عليه، لأن الماء إذا كان موجود استعمال التيمم ما يرفع الحدث، لكن هذا من باب التخفيف، هذا من باب التخفيف. والنبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المواضع كان يتوضأ مع وجود الجنابة، يتوضأ مع وجود الجنابة، كما عند النوم أو عند إرادة الطعام وهو على جنابة يتوضأ. وهكذا ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يتوضأون وهم جنب فيجلسون في المسجد، هذا كله من باب تخفيف، تخفيف الجنابة. قال: ويكره أن يبول في شق ونحوه. يكره البول في شق يعني حفرة أو جحر تأتي فتبول فيه، هذا يكره. لماذا؟ قد يكون في هذا الشق شيء من الهوام والحيوانات المؤذية فتؤذيك، أو ربما يكون فيها شيء من الجن. قال: لحديث قتادة عن عبد الله ابن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ يعني ماذا نهى عن ذلك؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي. وهذا الحديث ضعفه الألباني وصححه الوادعي رحمهم الله. وسبب هذا الخلاف في تصحيحه هو في سماع قتادة من عبد الله ابن سرجس، فمن أثبت سماعه منه صحح الحديث، ومن لم يثبت سماعه منه لم يصححه. وقد أثبت أبو زرعة رحمه الله سماع قتادة من عبد الله ابن سرجس. طيب، فالأثر صحيح، وقد صححه شيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فلعله ثبت عنده سماعه منه فصححه رحمه الله. إذن هذا الحديث فيه دليل على النهي عن البول في الجحور، وأن البول فيها ربما يكون سبب لأن يؤذى هذا البائل بما قد يكون في هذه الجحور من الجن، أو كذلك أيضا شيء من الهوام والحيوانات. قال: ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه، أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم. قال: ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال أبو داود رحمه الله بعد إخراجه: هذا حديث منكر. وقد ضعفه الألباني رحمه الله. إذن هذا الحديث لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان منقوش عليه محمد رسول الله. لكن مع ضعف هذا الحديث، فهل يختلف الحكم؟ الجواب: لا، إذا كان مع الإنسان شيء ظاهر فيه ذكر الله فإنه لا يدخله معه الخلاء والحمام، لقول الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إلا لحاجة أو ضرورة. قال: أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان. لو عندك أموال فيها ذكر الله، هل تتركها في الخارج وتقول: هذا فيها ذكر لله فلا أدخلها معي الخلاء والحمام، فتضعها في الخارج فتسرق، أو ربما تنساها، فبمثل هذه الحالة تدخلها معك. قال: أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا. ظاهرا يعني لم يوضع في داخل شيء بل هو ظاهر، أو خفي كان يكون داخل شنطة أو كيس أو نحو ذلك. قال: لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة. وهذا ظاهر، فالقرآن كلام الله، فلا بد من تعظيمه ومن إكرامه، وليس من تعظيمه أن يدخل إلى موضع الخلاء، فلهذا يجعل في الخارج، يجعل في الخارج. لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فقد أفتى شيخنا الوادعي رحمه الله بأنه لا بأس أن يدخل، لأنه ربما يخرج فتحصل له شيء من الإهانة، وخاصة في الأماكن المزدحمة التي يزدحم فيها الناس، قد يحصل مثل ذلك، يضع المصحف في الخارج وما تدري إلا ويأتي شخص فيضع كتابه أو يضع شيء، فماذا يدق المصحف فيخرج ويسقط في الحمام. قد حصل هذا في زمن شيخنا رحمه الله، كان قد وقع مثل ذلك، يأتي الشخص بيدخل الحمام ويضع المصحف خارج الحمام، فيأتي شخص آخر يضع كتبه ويضع شيء فيذق المصحف فيخرج ويسقط المصحف داخل الحمام، فيحصل له شيء من الإهانة وعدم التعظيم. فلأجل ذلك كونه يخفيه معه في جيبه ويدخل به، هذا أفضل من أن يعرضه لشيء من الإهانة، ويكون هذا لضرورة، يكون هذا لضرورة. وإلا لو استطاع أن يجعله في مكان آمن قبل دخوله الحمام فهذا أولى، فهذا أولى. لكن إن خشي عليه إتلاف أو شيء من معاني الإهانة فهنا يدخله معه للضرورة. طيب، ثم ذكر بعد ذلك الباب المتعلق بالسواك، هذا نجعله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.